أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الكلام كان في بحث الشرور وتبويب بحث الشرور، كان بتبويب سبق، وكان بأيدينا الشرور الذي ترتبط بالإنسان، وتحدثنا بأن الشرور الذي ترتبط بالإنسان تارة يلحظ فيها بلحاظ عالم القيامة، وكان هناك إشكال في كم العذاب وفي كيف العذاب، بل في أصل العذاب. لما يعذب الله العباد، ولما يعذبهم بهذا الكم حتى يصل أحيانا إلى مرتبة الخلود، ولما يعذبهم بكيفية من البشاعة، كيف يمكن افتراض هذه المفردات الثلاثة؟ قلنا هناك محوران في البحث. المحور الأول العذاب، علاقته مع الفعل علاقة اعتبارية وليست بعلاقة تكوينية، ليس علاقة العلة والمعلول، وإنما هي علاقة أمر مقارن. الله سبحانه وتعالى هو الذي يفرض هذا العذاب، فلم يكن العذاب وليد الفعل ومعلول الفعل ونتاج الفعل، وإنما العذاب هو عبارة عن جزاء إلهي للعاصي. هذه النظرية الأولى. هذه النظرية الأولى استدل لها بمجموعة من الاستدلالات ومن النظريات لكيفية تقريب فكرة الاعتبارية. جل هذه النظريات السابقة ورد عليها الرد وعدم القبول والرفض لها. من هنا انتقلنا إلى المنهج الثاني في مسألة علاقة العذاب مع الفعل، وهي العلاقة التكوينية، وأن هناك سبب ومسبب وأثر ومؤثر، وكما أن الطعام له أثر والنار لها أثر، كذلك الفعل له أثر. الفعل مثلا أكل الربا له أثر، أكل المال الميتة له أثر. ففي الأول عبر عنه أكل للنار، وفي بعضه عبر عن أنه أكل للشيء للحم الإنسان ونحو ذلك. فهناك آثار تكوينية متفرعة على الفعل. هذه هي النظرية الثانية. طبعا هذه النظرية بعد كل الإشكالات الثلاثة السابقة لا مجال للتعرض لها. ليش؟ لأن الذات لا يعلم. فما له معنى بعد نسأل لما خلق الله العذاب، وإنما العذاب ذاتي من ذاتيات الفعل، ولم يكن الله هو الموجد لهذا العذاب. طبعا بناء على هذه الرؤية، بعد جهنم كل إنسان يختلف عن الآخر، وليس هناك جهنم بوجود سابق، أو أن هناك جهنم أن عبارة عن حفرة يوضع فيها العصاة، ليس الأمر كذلك، وإنما بناء على التكوينية أن كل إنسان سيكون جهنمه يختلف عن جهنم الشخص الآخر، بما أن أفعاله تتغير عن أفعال الآخرين، كذلك فإن جهنمه ستكون مختلفة عن جهنم الآخرين. إذن بهذه النظرية، أعني النظرية التكوينية، استطعنا أن نبين أن العلاقة علاقة السبب والمسبب، واستطعنا أن نقول لا مجال للتساؤلات لأن الذات لا يعلل، واستطعنا أن نبين أنه بناء على هذه النظرية ليس هناك ساحة تسمى ساحة جهنم، وأن هناك عرصة تسمى عرصات جهنم. كذلك طبعا في الجنة الكلام هو الكلام. هذه النظرية احنا في الحقيقة في الواقع نحتاج في فهمها إلى أمور. أولا، هل الأدلة تساعد على نظرية التكوينية؟ الأمر الثاني، هل هذا قول شاذ أم أنه قول شائع؟ والأمر الثالث، كيفية تعقل هذه القضية؟ طبعا هناك شبهة راح نجعلها بداية الحديث، بعد استعراض هذه الشبهة وبيان الردود لهذه الشبهة نتعرض إلى الأقوال في هذه المسألة، ونتعرض إلى الأدلة النقلية لهذه المسألة بعد فرض أنه الإمكان لها ثابت. نحتاج في الوقوع إلى الاستعانة بالأدلة الإثباتية. طبعا هذه النظرية كما قلت امتيازها عن النظرية السابقة لو تمت واكتملت معالم هذه النظرية فهي تدفع عنا مشكلة الشرور في بحث نار جهنم. هذا خلاصة المنهج الذي سوف نعتمد عليه. إذن نقاط البحث بعد التصوير البدوي لنظرية التكوينية ومزايا النظرية التكوينية، وأن الإشكالات المسجلة سابقا لا ترد بناء على نظرية تكوينية، كيف نقرر نظرية تكوينية في ضمن إشكال ورد إشكال، والأمر الآخر الأقوال والأدلة الذي يمكن أن يستدل بها على هذه النظرية. احنا بحث الشرور كما تقدم لنا صنفناه بتصانيف متعددة، يعني بمنهج بحثنا اول ما ابتدأنا ان بحث الشرور وسيع. ماذا نفترض؟ نظرية العدم. العدم بعضهم فرض العدم المطلق، بعضهم فرض العدم النسبي، بعضهم فرضه وجودا، مباني كان في المسألة وليست القضية. نعم الفلاسفة كان رأيهم على الأمر العدمي. بهذا السياق احنا صار بنانا ان نتحدث عن مفردات الشرور، ولو الشرور الخلقية للشرور الفلسفية، وادخلنا في بحث تحت عنوان الشر العرفي للشر الفلسفي. في الشر العرفي قلنا بحث نار جهنم يوجد إشكال حاصله بناء على أن الشر يعني العذاب جهنم، الجهنم لا يمكن أن يقال أنها أمر عدمي محض، كما هو ليس بالأمر العدمي النسبي الذي يعني بمعنى لا جنة، وإنما المقصود الحديث عن الجهنم بما أنها وجود كوجود الجنة، ولذا نفترضها معلول وكل معلول يحتاج إلى علة. لو قلنا أن جهنم أمرا عدميا مطلقا، أو قلنا أن جهنم أمر عدمي نسبي، هذا البحث لا معنى لأن نتعرض إليه، بس كل كلامنا مبني على أن جهنم أمر وجودي. لذا لما نقول العلاقة التكوينية بمقتضى حديثنا في العلاقة التكوينية، يعني نفترض أن المعلول أمر وجودي، وكل أمر وجودي بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى علة.
الفكرة العامة عن حب الشرور، يعني احنا بدينا انتصرت للحكماء على انه الشعوب هي امور عدميه. بالتالي اذا استرسلنا هاي الفكره احنا بدنا من خلال راي الحكماء ان الشعوب ماكو اصلا. انت تتصرع هذا الشرف لكن هو مو شرف وهو عدل. اذا استرسلنا بهذه المساله وعلى انه وجود العذاب وهو شر راح يكرس فكره العوام.
لا اي لا صحيح فهمك صحيح. اكون قضيه احنا بدايه حديثنا عنها كلامكم صحيح. جهنم الان نسال احنا جهنم امر وجودي ام امر عدمي؟ دعونا كونها شر او كونها خير. اذا قلنا جهنم امر عدمي يعني ماكو جهنم وانما من متخيلات الذهن ومن مخترعات الذهن. مره هيك نفترض بعد كلام يتوب ومباني العرفاء ومباني الحكماء تتم. اما اذا فرضنا ان جهنم امر وجودي كالجنه ونحن قدمنا هذه المقدمه انه سابقا بينا انه مبنيه على نظريه ان الجنه والنار امور وجوديه وليست امور عدميه. فاجينا قلنا من الذي خلق النار؟ سلسله لحتمه مبنية على أصل موضوعي من أن جهنم أمر وجودي. سألنا من الذي خلق هذا الأمر الوجودي؟ هل الله خلق الأمر الوجودي؟ النظرية الاعتبارية كانت تقول أن الذي خلق هذا الأمر الوجودي هو ماذا؟ هو الله عز وجل. وذكرت وجوه مبررة لماذا خلق الله هذا الأمر الوجودي. أعني أن جهنم أعني النار. النار كوجود مو بمعناه العدمي. النظرية الأولى كانت تتقوم بأن الله هو الذي خلق ماذا؟ هو الذي خلق النار. فسألنا لماذا خلق الله النار؟ ألا يتنافى خلق الله للنار مع كون رحيم رؤوف؟ ثم على فرض أن الله هو الذي خلق النار لماذا بهذا الكم ولماذا بهذه الكيفية؟ فالحديث عن الكم والحديث عن الكيف والحديث عن أصل وجود النار أخذ أصلا موضوعيا مفروغ عنه. النظرية السابقة كانت قائمة على أساس ماذا؟ أن الله خلق هذا لأسباب. وذكرنا جملة من النظريات لعله ثمانية نظريات ذكرنا كان مرجعها فلسفة خلق الله للنار. هذه النظريات السابقة. الآن رح ننتقل إلى منهج جديد أننا نسلم أن نار جهنم أمر وجودي ولكن الذي خلق هذه النار ليس هو الله وإنما الذي يخلق الجنة والنار هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن نفس الفعل. العبد نفسه هو الذي يخلق الجنة والنار. أفعال العباد هي التي تخلق الجنة والنار. فرق هذه النظرية عن النظرية السابقة أن العلة هناك كانت من قبل الله وأنه العلاقة بين الفعل وبين الجزاء علاقة اعتبارية وليست علاقة حقيقية تكوينية. أما هذه النظرية شو تفترض؟ أن العلاقة بين الفعل وبين الجزاء علاقة تكوينية وأن الجزاء معلول وأن العلة هو الفعل. أما هناك الفعل ليس علة. نعم الفعل مقارن لكن ليس هو العلة وإنما العلة هو الله عز وجل. هذا الفرق. فإذا هناك أصل موضوعي قرر في مرتبة سابقة في الحديث في النار وهكذا في الحديث في الجنة. حديثي وإن كان بالأعم الأغلب أطلق مفردة النار لكن لا موضوعية للنار بل حتى الحديث في الجنة. سؤال في الجنة الذي هو خير من الذي خلق هذه الجنة؟ هل الذي خلق الجنة هو الله كما صاحب النظرية الأولى كان يرى وأن الفعل ما هو إلا مقارن؟ شاء الله أن يعطي الجنة لمن فعل الخير ويمكن أن يتخلف هذا عن ذاك، ويمكن أن تتخلف الجنة عن فعل الخير. هذه نظرية سابقة وبينها كيف إمكان ذلك التخلف، ولماذا تحتم على الله أن يخلق الجنة، ولماذا تحتم على الله أن يخلق النار. هذه النظرية السابقة. فإذا الأصل الموضوع الأول، أولا حديثي ليس في النار فحسب، وإنما حديثي في الأعم من النار والجنة، وحديثي في أن هناك نار وجودية وهناك جنة وجودية، وحديثي في أن هذه العلة الموجدة للنار الوجودية وللجنة الوجودية عليكم السلام ورحمة الله، من الذي أوجدها؟ فيما مضى كانت النظريات كلها مبنية على أن الذي أوجدها هو الله عز وجل. طبعا لا يمكن الاختصار على هذا الجواب، مما دعانا أن نسأل ما هي فلسفة خلق الله للجنة والنار. هذا كان حديثنا السابق.
هم إشكالهم حول أصل وجود النار
له
كمية العذاب.
ثلاث إشكالات كانت سابقا بينت، ثلاثة إشكالات: أصل الوجود الهلية البسيطة، وكم الوجود، وكيف الوجود. سابقا بينت أن محورية الإشكال مو محورية واحدة، محورية الإشكال في ثلاثة. طبعا محورية الكيف هي الأعقد والأصعب والأكثر تأثيرا، أنه كيف تريدون مني أن أرتضي أن الله سبحانه وتعالى هو الرؤوف الرحيم ويتفنن بهذا اللون من التعذيب للعباد. الله يتفنن في تعذيبه للعباد، كيف يمكن أن نجمع بين خصوصية الرحمة والرأفة الإلهية وبين خصوصية ماذا؟ هذا النمط من التعذيب والتفنن في التعذيب. هذا الإشكال الثالث الذي قلت هو الأعقد في نوعه والأشكل في كلماتهم. فإذا السؤال السابق كان مبنيا، والمبنى البحث السابق كان مبنيا على ماذا؟ على الاعتبارية، وأعني بالاعتبارية أن المعلول هو النار وأن العلة هو الله. فالإشكال يستحكم، فالإشكال يكون واضحا، لما خلق الله النار وجودا وكما وكيفا. قلت طبعا هل مقدار من الإجابة أن الله هو الذي خلق النار والجنة لا يكفي، وإنما نابد من بيان مبرر لخلق الله للجنة والنار. وجدت النظريات من قبيل صادق الوعد، نظرياتنا السابقة التي تقدمت، ثمانية نظريات تقدمت سابقا في الحديث عن هذا. الكلام الآن في النظرية الثانية. النظرية الثانية تفترض أن بعد الأصول المسلمة الموضوعية أن النار أمر وجودي وليس بالأمر العدمي، وأن النار معلولة وكل معلول لا بد له من علة. فالعلة بناء على النظرية الثانية هو نفس فعل الإنسان، نفس فعل الإنسان. طبعا النظرية راح نسلسل في حديثنا فيها، لأنه هي نظرية مطولة وتحتاج أكثر من معالجة لها، بس أصل النظرية خلت تكون واضحة عندنا. طبعا إذا قبلنا أصل النظرية قلنا بعد الذات لا يعلل، إذا لماذا خلق الله النار؟ هذا التعبير ليس بصحيح، وإنما التعبير الصحيح لما خلق الله، لما جعل الله أن الإنسان مختار في خلقه للأفعال. فها هنا جعل بسيط، وليس الجعل جعلا تأليفيا، وليس ها هنا عندنا تعدد في عالم الخلق والجعل والإيجاد، وإنما كل ما عندنا إن الله سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد، لكن يخلق أفعال العباد بالبيان الذي لا يستلزم الجبر، ببيان متقدم سابقا في كيفية معالجة مشكلة الجبر في كيفية خلق الله، لأنه علة الوجود، وكل مؤثر وكل معلول فهو مرهون بعلة واحدة وهو الله عز وجل. نظرية التكوينية هي من جوانب تتمتع بامتيازات، بعد هالتساؤلات لا وجه لها، هذه التساؤلات الثلاثة لا معنى لها. لكن هناك تساؤلات من نمط آخر. نظرية التكوينية وإن سدت الباب من بعض الجوانب، لكنها بالتالي فتحت الباب من بعض الجوانب الأخرى. أهم إشكال، طبعا مجموعة إشكالات الآن راح أستعرض أدخل في الإشكالات، أهم إشكال يسجل في نظرية التكوينية شنو؟ أنت تقول من العلة؟ هو الفعل مو؟ نحن نعلم أن الفعل يفنى، ومع فناء الفعل تفنى العلة، ومع فناء العلة لا محالة يفنى المعلول. هذا الإشكال الأساسي أكرره. نظرية تكوينية التي فرضت أن النار والجنة معاليل لأفعال العباد، وأن العلة هي الأفعال، فمن الواضح أن تلك الأفعال تفنى، ومع فنائها يفنى المعلول تبعا. فكيف يمكن فرض النار والجنة مع أن العلة المحققة للجنة والنار فيها تفنى وتنعدم وتبدأ؟ هذا الإشكال الأول. طبعا هذا مبني على أصل موضوعي. شنو الأصل الموضوعي؟ أن الأفعال المادية تنعدم، ولا نقول بنظرية ثبات الطاقة. إذا قلنا بنظرية ثبات الطاقة الإشكال غير مسجل. إذا قلنا أنه المادة تتحول إلى طاقة، لا أن المادة تعدم، بناء على استحالة انعدام المادة، بعد هذا الإشكال لا وجه له. أما إذا قلنا بأن المادة تعدم، هذا البحث تعرضنا إليه في علم الفلسفة بنحو مفصل تحت عنوان نظرية ثبات الطاقة، أنه الطاقة الموجودة المادية، كلامنا في الوجود المادي، ترى حديثي في الوجود المادي، فمن قال بعدم فناء المادة وإن تحولت إلى طاقة، وأن الأمر المادي أيضا كالأمر المجرد لا ينعدم ويستحيل انعدام الأمر المادي، وهو رأي افترضاه علماء الطبيعة، حيث أن علماء الطبيعة الآن يعتقدون أن شنو الأمور المادية لم تفنى، وإنما شنو انتقلت من حال ومن صورة إلى صورة ثانية، ولكنها لم شنو لم تفنى ولم تنعدم. لذاهم الآن يتأملون علماء الطبيعة، يتأملون تلك الصور التاريخية التي حصلت في الغابر من الزمان، يمكن إرجاعها عندما تتوفر أجهزة معينة في نقل وإرجاع تلك الصور إلى ماذا؟ إلى بعدها المادي. كما أن المادة تنتقل إلى الطاقة، إذا وفرنا جهاز آخر وهو تحويل الطاقة إلى المادة فيكون الأمر واضح. بناء على هذه النظرية بعد، فكلامنا إذن مبني على ماذا؟ الأصل، على أصل موضوعي دي أفترضه، بناء جدلا على أن نقبل أنه المادة تفنى فيجي الإشكال. إذا المادة فنات وهي الأفعال المادية للإنسان، فمع فناء العلة كيف يبقى المعلول؟ فلازمية هذه النظرية بعد ما عندنا جنة ولا عندنا نار، لأن الأفعال تفنى وهي علل الجنة والنار، ومع انعدام العلة ينعدم المعلول. فهنا يبدي السؤال، غد نبدأ نتحدث أنه كيف يمكن معالجة هذه المشكلة بعد ثمامية هذا الأصل، والحمد لله.